السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا رب العالمين. اللهم أنت حولي وأنت عضدي وأنت نصير، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. ربي إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعمرة وخطيئة وذنب، وإني لا أثق إلا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. لازلنا بفضل الله عز وجل مع رسائل القرآن، ولازلنا مع بصائر القرآن. ويمكن أعظم نعمة الرب سبحانه وتعالى يمن بها على عباده هو تعلم القرآن، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فتعلم القرآن والوقوف على معانيه وتثوير معانيه هو من أفضل ما يفعله الإنسان لنفسه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا القرآن وأن يجعلنا نعمل بما نعلم، لأن الله عز وجل قال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. الآيات اللي معنا اليوم إن شاء الله عز وجل هي سبحان الله آيات محورية، آيات تأصيلية تأسيسية. ومن أعظم فوائد القرآن يا إخوة أخوات هي فائدة تغيير المنظور تجاه الأشياء، تغيير المنظور تجاه الدنيا وتجاه الشيطان وتجاه النفس وتجاه المعاني والأفكار، تجاه كل شيء. وكأن القرآن يا إخوة أخوات يهدم لك أبنية ويبني لك أخرى، يهدم ليك حاجات كنت انت معتقدها عن نفسك وعن الناس وعن الدنيا وعن مين اللي بينفع ومين اللي بيضر ومين اللي بيطعم ومين اللي بيسقي، مين اللي المفروض اخاف منه ومين اللي المفروض ما اخافش. كل حاجة القرآن يعيد تشكيلك، واحسب ان هذا هو هدف مجالس القرآن وهدف رسائل القرآن، انه يعيد تشكيل شخصية المسلم وشخصية المسلمة بما يرتضي الرب سبحانه وبحمده ويرضى. فالآيات اللي معنا اليوم هي آيات سورة الحديد. الله عز وجل يقول في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أولا كما تعودنا قبل أن نشرع يعني في الكلام عن آية، لازم نعرف السورة دي نزلت إمتى ونزلت فين ونزلت إزاي. يعني كل ما الواحد بيحاول يعني يتعلم حوالين السورة، وهي من الصور يعني من المسبحات، من خمس صور بدأوا بالتسبيح، ومن الصور اللي بدأت بتسبيح الله عز وجل وتنزيهه، وهي سورة مدنية نزلت في المدينة على بعض آيات يعني قيلة نزلت في مكة، مثل قول الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني ولا خلاف ان الايات قد يكون فيها المكي وفيها المدني، و الايات اللي الصور اللي بتبدا بالتسبيح يا اخوه اخوات بيبقى فيها تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعن كل ظن سوء وعن كل فعل سوء يقع فيه المؤمن تجاه ربه سبحانه وبحمده. ربنا سبحانه وتعالى لما بتيجي آيات فيها تسبيح بيأتي أحيانا معها أفعال للمؤمن لا تليق بشخص يسبح الله عز وجل، لأن أنت وركزوا في المعنى ده يا إخوة أخوات، لأن أنت لو سبحت الله عز وجل، والآيات بدأت سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض وهو على كل القدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعني آيات قوية جدا، ومش زي بقية المسبحات كما جاء في الصف وجاء في الجمعة، يعني أحيانا تبدأ بس فقط الآية، يعني زي الصف مثلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، بعد كده يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يجي اللوم على المؤمنين زي اللي في الحديد هنا ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وزي برضو في الحديد وما لكم ألا تنفقون في سبيل الله، وكأن ركزوا يا إخوة أخوات، وكأن من يحسن الظن في ربه وينزهه ويسبحه عن كل نقص لا يليق به ألا ينفق في سبيل الله، لأن هو عارف أن الرزق من عند ربنا. فكأن الصور المسبحات كثيرا ما تأتي فيها لوم على المؤمنين تباطؤهم أو تأخرهم عن حاجات معينة، فتأتي المسبحات لتصلح هذا الظن السيء بالله عز وجل، لتصلح هذا النقص، لتصلح هذا التباطؤ، لتصلح هذا التأخر. فلما بدأت الحديد لسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم وكلام عظيم عن الله عز وجل، جاء الاستنكار في قول الله عز وجل ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني لا يليق بالمؤمنين. وحتى قيل أن ابن مسعود يعني ذكر في هذه الآية إن ما كانش فات 4 سنوات على نزول الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا في فترة استضعاف في المرحلة المكية، فإزاي الآية دي تنزل تلومهم على ذلك؟ لكن الشاهد هنا يا إخوة أخوات، وكأن المعنى إن تسبيح الله ليس فقط باللسان، بل أن تسبيح الله عز وجل يكون بالأفعال، يعني لا يليق بمؤمنة أو مؤمن أن يفعل فاعل من شأنه إن هو ما يكونش فيه تنزيه لله. ومن أعظم التسبيح والتنزيه أن تنزه الله عز وجل عن كل نقص يعتريه. إزاي؟ إن أنت تظن إن أنت لو بذلت أو أنفقت أو جهدت بنفسك أو بمالك ربنا لن يخلف عليك ولا على أهلك. وهنا بقى سبحان الله قالوا هو ده أصلا سبب النزول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني المقصود من هذه الآية أو فيما نزلت هذه الآية إنها نزلت علشان الآية اللي احنا بنتكلم عليها بقى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، الآية دي نزلت علشان تعلم المؤمنين حقيقة الدنيا فتسهل عليهم التخلص منها لما ينادي المنادي. يعني لما ربنا يأمرنا وما لكم لا تنفقون في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، ليه ما بتطلعش من فلوسك لأهل غزة؟ ليه ما بتطلعش من فلوسك لأهل غزة؟ ليه ما بتنصرهمش؟ وكأن المعنى هنا لو أنت بتسبح الله ولو أنت بتسبح الله حق التسبيح ستظن ظن الخير في ربك أنه سيخلف عليك إن جاهدت بمالك، وسيخلف عليك في بيتك، حتى لو بذلت روحك في سبيل الله الله عز وجل يقول سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له. حتى لو خسرت الدنيا وسنعلم الآن حقيقتها فأنت ربحت الآخرة. هذا بقى ظن المؤمن بربه. فكأني يا إخوة أخوات عشان ما نتوهش من بعض، صور المسبحات بتأتي فيها ذكر التسبيح لله عز وجل علشان المؤمن والمؤمنة لا يدخل في قلوبهم سوء ظن في ربهم بأقوالهم أو بأفعالهم أو بنياتهم. دي كده أول حاجة صلته على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى. ثاني حاجة يأتي مع التسبيح
دايما في السور المسبحات زي الصف وزي الجمعه، زي الجمعه مثلا ايه، واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائم. وفي الصف يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وفي الحديد وما لكم الا تنفقون ولم يأن الذين امنوا. دايما في ذكر لفعل من افعال المؤمنين او لقصد او لنيه او لقول لا يليق لمن يسبح الله. وكأن العلاج يا اخوه هو التسبيح، علاج الامراض دي ان انت تسبح الله. حق التسبيح، حق التسبيح ده يعني مش ذكر باللسان فقط ولكن بالعمل وبالنيه. هذه الاولى صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. امال ايه بقى الايه اللي معانا يا اخوه؟ الايه اللي معانا بتقول اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه. الايه اللي معانا ربنا يا اخوه واخوات بيعلمنا عن الدنيا. يا رب علمنا وفهمنا يا رب، لان احنا مخدوعين فيها كلنا. ربنا بيعلمنا اعلموا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى في الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه للرسول. يعني ربنا بيعلم الصحابة أي غنيمة هتاخدوها في الحرب، لا دي لها شروط وقواعد، فتعلم الشروط والقواعد دي عشان ما تقعش في ذنب. فهمتوا يا إخوة؟ فربنا هنا زي ما بيعلمنا في الآية دي وبيعلم الصحابة، بيعلمنا وبيعلم الأمة عن حقيقة الدنيا. عشان أنت لو تعلمت عن حقيقة الدنيا هتشوفها على حقيقتها، لأن الدنيا يا إخوة أخت مزينة. عارف لما أكيد الأخوات حطت في الموضوع، عارف لما واحدة تبقى حاطة مكياج فأنت تبقي فاهمة في الموضوع ده، فتقول إيه البنت دي أصلا مش حلوة، البنت دي حاطة ميك اب كتير قوي، هي حقيقتها مش كده. ولما مثلا نسأل الله عز وجل العافية، لما صفحات بقى الصفحات الجرايد الصفرة اللي هم يقوموا جايبين صورة الممثلة قبل عمليات التجميل وقبل المكياج، يقول لك بصوا كانت عاملة إزاي والفلوس غيرتها، فضيحة. بتلاقي واحدة ملهاش أي علاقة بالشخص التاني، يعني من كتر عملية التجميل والمكياج اتغيرت تماما، ما بقتش الشخص هو اللي أنت شايفه. دي بالظبط يا إخوة الدنيا، هي دي الدنيا. الدنيا دي على أقبح ما يكون، حتى قيل الدنيا، الدنيا يعني السفلى القليلة، كل صفات الدنيا على النقص على النقص. وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي هي الحياة الحقيقية. فالدنيا يا إخوة يا أخوات مزينة، ليست على حقيقتها. فهنا الرب سبحانه وبحمده من رحمته يعلمنا عن حقيقتها حتى لا نخدع فيها. زي ما واحد يتجوز عروسة كده، تيجي تغسل وشها يلاقي واحدة تانية يقول لك أنا غبنت، أنا اتضحك علي، دي كانت قاعدة 15 ساعة عند الميك اب أرتست لحد ما اتغيرت تماما، يقول لك أنا اتضحك علي، مش دي البنت اللي اتفقت عليها. طبعا انا بقول الكلام ده على سبيل الهزار، يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بس يا اخوه احنا فعلا مخدوعين في الدنيا، حتى ان الله عز وجل اخبر بذلك في آل عمران، لما قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا. يعني أو بدأت بها إخوة آية آل عمران زين، يعني هذه ليست الحقيقة، هي مزينة لنا، فإحنا شايفينها حلوة فبنخدع وبنغتر بيها. فهمتوا يا إخوة أخوات؟ فربنا بقى هنا بيعلمنا، ودي أول حاجة لازم نعرفها، كلمة اعلموا أنما. قالوا أنما في إفادة الحصر، يعني ليست لن تخرج الدنيا عن هذه الأوصاف يا إخوة، الخمس أوصاف: لعب، لهو، زينة، تفاخر، تكاثر. وكلهم يا إخوة سبحان الله كلهم يعني مترتبين على بعض. النقطة دي مهمة قوي، كلهم مترتبين على بعض. يعني إيه؟ يعني لما كانت الدنيا لعب، وقيل قال قتادة لعب ولهو أي أكل وشرب، لعب ولهو أي أكل وشرب. وقال مجاهد كل لعب لهو، كل لعب له. وقيل اللعب ما رغب في الدنيا واللهو ما ألهى عن الآخرة، أي شغل عنها. وقيل اللعب الاقتناء واللهو النساء، يعني اللعب المقصود به في الآية الاقتناء، إن الإنسان يقتني الأشياء، واللهو المذكور النساء في الدنيا، زي قول الله عز وجل في آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء. وهذا كان من أكثر ما يخاف النبي على أمته، فتنة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاللعب واللهو هنا يا إخوة كما قلنا على الراجح يعني هو، حتى قيل اللعب دي حاجة فيزيكال، حاجة بدنية، واللهو حاجة ذهنية. يعني عارف لما حد يلهو بحاجة عن حاجة يعني يشغل بيها، الشغل ده لكنه بيشغل ذهنيا، بيشغل مثلا بحاجة فاضلة عن مفضولة، زي مثلا واحدة قاعدة تسكرول على الموبايل وسايبة الصلاة وسايبة كذا وسايبة كذا، فهي كده شغلت لهت عن ما يجب عليها. فقالوا تاني: اللاعب من رغب في الدنيا واللهو ما ألهى عن الآخرة. وابن عاشور بيقول: فإن اللعب طور سن الطفولة والصلة، واللهو طور الشباب، والزينة طور الفتوة، والتفاخر طور الكهولة، والتكاثر طور الشيخوخ. يعني سبحان الله، ابن عاشور هنا الجميل قوي بيسقط الأمر ده على حال الإنسان، وكأن يا إخوة أخوات هذا هو حال الإنسان أصلا. فاهمين المعنى؟ يعني وكأن إن ده حال الإنسان، بيبتدي طفل حتى بيشيخ وبيموت، هكذا الدنيا. ودي سبحان الله إخوة يعني وأخوات، لو حد التفت يجد مثلا موبايل جديد يبقى عمال يلعب ويلهو بيه، وممكن ينشغل بيه عن حاجات، وبعد شوية يبقى بيحافظ عليه ويحطه في كل حتة، وبعد كده بيرميه على الكنبة، بعد كده بيقع منه على الأرض ما بياخدش باله منه، بعد كده لا والله الموبايل خلاص إيدي عايز أجيب واحد تاني، هكذا الدنيا. وفي كما قال الله عز وجل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. سبحان الله العظيم. اللي بقى بيساعد على ده يا إخوة الزينة، لعب ولهو وزينة. قيل: وزينة ما يتزين به. فقال قتادة: فالكافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة، وكذلك من تزين في غير طاعة الله. وكأن يا إخوة سبحان الله زينة المؤمن هي طاعة الله، زينة المؤمن طاعة الله عز وجل، وزينة الكافر أنه لا يعمل للآخرة. وقلنا طبعا فكرة التزيين أن الأمر ليس على حقيقته، إن الدنيا شكلها زي ما قلنا قول، ودي سبحان الله من أجمل الأقوال اللي قرأتها، قول ابن مفلح أو ابن مفلح مش فاكر الاسم تحديدا، لكن كان يقول: إن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. الله أكبر، الكلمة دي قوية جدا يا أخو، صلى الله عليه وسلم. إن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، يعني أي حاجة بعيد عنك مش في ايدك انت شايفها حلوه جدا، يا لو بس اتجوز البنت الفلانيه، وهي تقول يا بس لو اتجوز الفلان الفلاني ده انا حياتي هتتغير، يا لو يبقى عندي الموبايل ده، لا يبقى عندي اللابتوب ده، يا لو بقى عندي العربيه دي، يا لو سكنت في الكومباوند ده، ولو هو بقى في وسط ده لا يرضى، يا لو بقيت في الكومباوند الاعلى، يا لو بقى معايا الايفون الفلاني ومعايا اللابتوب الفلاني ومعايا الساعه الفلانيه، وهكذا حتى تنقضي الدنيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى، شفتوا بقى، بصوا يا جماعه بقى الترتيب ده، عشان كده ربنا قال ايه بعد وزينه: وتفاخر بينكم وتكاثر. لا ياتي التكاثر الا بعد التفاخر. والله انا معايا موبايل، طب انا معايا اتنين، انا معايا اربعه ايفون. الناس بقت تجيب ومن جواها عايزه تتفاخر. عشان كده حتى من اشارات وعلامات ذلك ان انت تلاقي لو واحد مثلا معاه موبايل رخيص شويه ما يطلعوش على الترابيزه مثلا، مكسوف منه، لكن لو معاه مثلا ايفون يطلعه يحطه على الترابيزه. طب ايه اللي حصل؟ انت واقع في المشكله دي، او انت واقعه في المشكله دي، مشكله التفاخر، ان انت بتجيب الحاجه مش عشان هي هتنفعك، انت بتجيبها عشان تتفاخر بيها. فلما كان التفاخر كان التكاثر. طب ما انا بقى معايا ايفون وانت معاك ايفون، طب انا بقى معايا برو ماكس، طب انا معايا اتنين، طب انا معايا بقى كل حاجه، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ التكاثر. وانا بقى ياتي معها ايه؟ معها اللهو. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سبحان الله العظيم. فإخوة الخمس صفات دول بيترتبوا على بعضهم البعض. يعني لو أنت لسه في مرحلة اللعب ممكن ترجع. اللعب دي عارفين يا إخوة عامل زي إيه؟ إن حد مشغول يعني بيلعب دي إيه؟ عارفين قول الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون؟
اطلع الايه بس عشان بس انا قلتها غلط. الله عز وجل يقول افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون افامنوا مكر الله. الشاهد هنا قول الله عز وجل وهم يلعبون، وهم يلعبون. طب يعني ايه وهم يلعبون؟ وهم يلعبون اي مشغولون عما امرهم الله عز وجل به، يعني ان هم ارتكبوا ما يوجب عليهم الهلاك وهم ساهون لاهون عن ذلك. يعني قالوا وهم يلعبون اي ساهون ولاهون. فاللعب هنا يا اخوات ده معناه ان الانسان كما قال الله عز وجل في سورة الحج اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. أي وهم لاهم كده احنا جمعنا كذا لفظة لكلمة لعب في القرآن، وكثيرا ما تأتي الحياة معها كلمة لعب ولهو أو لهو ولعب. فالاثنين كما قال مجاهد كل لعب لهو، أي حاجة هتلعب بيها فأنت بتلهو بيها. بتلهو عن ايه؟ بتلهو عن امر الاخره. طب يعني ينفع ده يبقى الشغل؟ ينفع يبقى بالشغل. واحد فاحت نفسه في الشغل عشان وبيلهو به عن امر الاخره الذي هو اعظم. واحده مشغوله بزوجها او باولادها عن امر اخرتها، فبتضيع الصلوات وبتضيع اوراضها وبتضيع عبادتها، بتقول لك انا بخدم زوجي مثلا. ايوه بس ده لا يحق لك ان تقصري في حق الله عز وجل. فحق الله عز وجل فوق كل حق. واحد عشان يبر أبوه وأمه يعصي الله عز وجل. وإن جاهداك، قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهنا يا إخوة كله لعب الله. عشان الناس بتفتكر اللعب ده اللي هو بقى بلاي ستيشن ويبقى بلعب جيمز على الموبايل، لا، اللعب ده إن أنا أشغل عن أمر آخرتي. قالوا كل ما ألهى عن أمر الآخرة. والرازي بقى بيقول المقصد بقى من هذه الآية الأولى يا إخوة هو تحقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخرة. فقال الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، ولا شك أن هذه الأشياء أمور محقرة، وأما في الآخرة فإما عذاب شديد أو رضوان من الله عز وجل، وذلك شأن عظيم. يعني ربنا في الآية دي بيضعنا ما بين شأنين، شأن عظيم اللي هو شأن الآخرة اللي هو ليه؟ كما قال الله عز وجل وختم الآية بذلك وفي الآخرة عذاب شديد. يعني اللي مش هيركز في الدنيا ويعرفها على حقيقتها وهيخدع بيها وهيقع في الذنوب والمعاصي سيقع في امر الله في عذاب الله عز وجل يوم القيامه. وخلي معنى وفي الاخره عذاب شديد، اي عذاب لمن لعب في الدنيا ولها عن امر الله عز وجل وعن فرائض الله عز وجل وعن اوامر الدين. فلما كان منه ذلك عذب في الاخره، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. فبنسبة الآية لما قبلها أن ربنا سبحانه وتعالى أعقب التحريض على الصدقات وعلى الإنفاق في قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فلما حض الله عز وجل المؤمنين على ذلك في قوله إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، لما ربنا ذكر لهم الحاجات دي يا إخوة وأخوات عشان يساعدهم ان هم يعرفوا يتخلصوا من شح الدنيا ومن البخل، من الشح في الدنيا ومن البخل، ذكر هذه الآيات. فيسهل عليهم بعد معرفة حقيقة الدنيا ان ينفقوا في سبيل الله ويخرجوا اموالهم ويجاهدوا باموالهم في سبيل الله. فوجه الاتصال هنا ان الانسان قد يترك الجهاد خوفا على نفسه من القتل وخوفا من لزوم الموت، فبين الله سبحانه وبحمده أن الحياة الدنيا منقضية، فلا ينبغي أن يترك أمر الله محافظة على ما لا يبقى. يبقى الدنيا لن تبقى، فما ينفعش يخالف أمر ربنا عشان دنيا عبارة عن لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، وبعد كده اللي هيحصل فيها إيه؟ إنها هتبقى حطام. وده ياخدنا يا إخوة أخذك الآية التانية، قال الله عز وجل كمثل غيث، احنا لسه في نفس الآية، قصدي يعني الجزء الثاني من الآية، قال الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما.
طب ايه معنى الايه دي يا رب؟ معنى الايه دي الكفار هنا يا اخوه يعني الزراع، كمثل غيث اعجب الكفار، فيها قولين. اول قول ان هم الزراع، لان الكفر هو التغطيه، يعني الكفار او الزراع بيغطوا البذره تحت التراب عشان تطلع. فربنا قال كمثل غيث، يعني الدنيا دي يا اخوه عامله زي مطر نزل من السماء على نبات، فالنبات ده اول ما المطر نزل عليه هاج، يعني انبت وازرع. فحتى سبحان الله، حتى جميله قوي لغويه، لما قال الله عز وجل يعجب الزراع او كمثل غيث اعجب الكفار، فهو غايه ما يستحسن. يعني يا جماعه ما اعجبش اي حد، يعني انت لو شفت نبات طالع هيعجبك، لكن لو واحد مزارع عجبه نبات يبقى ده حلو قوي، لان هو فاهم قوي في الشغلانه دي. فلما ربنا بيقول كمثل غيث اعجب الكفار، يعني دي احلى حاجه ممكن الواحد يشوفها. يعني الدنيا مزينه لدرجه ان الناس اللي فاهمه في الدنيا بتخدع حتى فيها. فهمتوا هنا المقصد؟ والمعنى هنا ان الحياه الدنيا كالزرع يعجب الناظرين اليه لخضرته بكثره الامطار، ولكن يا اخوه واخوات قال الله ثم يهيج فتراه مصفرا. يعني ايه الكلام ده؟ ثم يهيج فتراه مصفرا. وسبحان الله، ثم تفيد التتابع على التراخي، يعني ثم يبتدئ ذلك الزرع بالجفاف واليبس، فيرى بعد تمام خضرته ونضرته ذابلا مصفرا اللون. سبحان الله، حتى ابن كثير هنا بيعلق ويقول تعليق جميل قوي قوي قوي، صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. تعليق بيقول ايه؟ بيقول هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء، والإنسان كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه، يكون ضدا طريا لين الأطراف بهي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وينفد بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير. الله أكبر، سبحان الله العظيم. والله يا إخوة ده حالنا، وده حال الدنيا، وده حال كل حد على وجه الأرض. ال- ال- الولد اللي عجبك ولا البنت اللي عجباك، والله لن تلبث إلا أن تشيخ وتكبر وتموت. وشوف سبحان الله، يعني جميلة الجمالات ولا أجمل ملك جمال مش عارف إيه أو ملكة جمال إيه في عمر 80 مثلا، يعني بيحاولوا جاهدين بالعمليات وبالكريمات، ويقبل الله عز وجل إلا أن يشيخ ويكبر. هذا قضاه الله عز وجل على ابن آدم. والله من تأمل في ذلك يا إخوة يعني لا يخدع في الدنيا. الدنيا كذلك كهلة كبيرة شيخة فقدت جمالها وشهوتها، ولكن تتزين للناس. فالعاقل من طلق الدنيا، كما كان يقول سيدنا علي بن أبي طالب، قال يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا. كان لا يقدع في الدنيا، كان زاهدا فيها رضي الله عنه، كما كان أصحابه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر. فالله عز وجل لا يكتفي بهذا، فيقول سبحانه وبحمده ثم يكون حطاما، يعني بعد كمان اللقطة. وسبحان الله يا إخوة، يمكن ده من أشد اللحظات على المعجب بالدنيا المفتون بيها، لما تبتدي تصفر قدام عينيه، لما تبتدي تذبل دنيته قدام عينيه، بيتحصر كمية حسرة وبيتقهر، على عكس المؤمن فإنه لا يخدع بالدنيا. وهنا بقى يا إخوة ناخد المعنى التاني في كلمة كفار قبل ما نكمل. وقيل هنا الكافر، هم الكافرون بالله عز وجل، الكفار اللي بجد اللي هم مش مؤمنين بالله، يعني ده قول في التفسير. وبصوا بقى يا إخوة العجب العجاب، التفسير بيقول إيه؟ بيقول لأنهم أشد إعجابا بزينة الدنيا من المؤمنين، وهذا قول حسن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا إخوة أخوات، المؤمن ليس له أن يعجب أصلا بالدنيا، لهذا قال الله عز وجل كمثل غيث أعجب الكفار، ما قالش أعجب الناس أو المؤمنين، وكأن الأصل قالوا في التفسير فإن أصل الإعجاب لهم وفيهم ومنهم يظهر ذلك وهو التعظيم للدنيا وما فيها. وبيقول بقى وفي الموحدين من ذلك فروع تحدث، يعني ممكن المؤمن يحصل له شيء من الإعجاب لكن لا يخدع فيه. بيقول بقى على حسب إيه؟ على حسب شهوته، كل مؤمن ومؤمنة على حسب شهوته. فيقول وفي الموحدين من ذلك فروع تحدث من شهواتهم، فكلما زادت الشهوة زاد الإعجاب، وتتقلل عنده وتدق إذا ذكروا الآخرة. سبحان الله العظيم، والدنيا بقى تقل في عينيهم أول ما يذكروا الآخرة. سبحان الله. فالمؤمن ليس له يا إخوة أن يعجب بسراب، ليس له أن يعجب بسراب ولا أن يخدع فيها. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فليعلم حقيقة الدنيا مقارنة بالآخرة يعلم أنها يعني لا شيء. سيقول الله عز وجل هنا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. وسبحان الله العظيم الذكر المشهد ده تحديدا كنت مستغرب ليه ربنا ذكر العذاب قبل الرحمة، يعني ليه وفي الآخرة عذاب؟ قالوا ومناسبتها لما قبلها لما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفرغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير. يعني وكأن لما بين الله عز وجل حقارة الدنيا تزهيدا فيها وتنفيرا من العقوف عليها أشير إلى فخامة شأن الآخرة وعظم ما فيها من اللذات والآلام وتحذيرا من عذابها الأليم. وقد ذكر العذاب قبل الرحمة لأنه من نتائج الانهماك فيما فصل من أحوال الدنيا فيها. يعني لما ربنا فصل لك وفصل لك التفصيل ده، اللي مش هيتعلم من بعد هذا التفصيل لو انهمك في هذا اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر لن يكون له في الآخرة إلا العذاب الشديد. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم ذكر سبحانه وتعالى من نجا وتعلم حقيقة الدنيا وعمل بمراد الله عز وجل في الدنيا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فقال في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، أي تكون مغفرة من الله لذنوب عباده الذين سعوا للآخرة سعيها. يعني إيه؟ يعني المؤمن والمؤمنة برضو هيقعوا، برضو هيعملوا ذنوب، برضو هيتفتنوا، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني أصحاب الجنة هيعملوا معاصي وهيعملوا ذنوب، لكن ربنا هيغفر لهم وحيحل عليهم رضوان. حتى قالوا هنا كلمة جميلة أوي سبحان الله العظيم في قول الله عز وجل ومغفرة من الله ورضوان، قالوا لن يغلب عسر يسرين. الله أكبر. يعني إيه؟ ربنا لما ذكر قال وفي الآخرة عذاب شديد، لكن لما ذكر رحمته الحاجتين ومغفرة من الله ورضوان، فقال العلماء هنا لن يغلب عسرا يسرا. اللهم يا رب ارزقنا يوم القيامة مغفرتك ورضوانك. ثم ختم الله عز وجل سبحانه وبحمده هذه الآية بقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكأن يا إخوة أخوات كل الوصف اللي فوق ده، كل التفصيل اللي فوق ده يحتاج أيضا إلى إجمال. يعني سبحان الله جه في بالي ربنا لا زال يعلمنا، يعني بعد ما الآية كلها بعد كل التفصيل ده جت برضو تختم وخلوا بالكم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي وما الحياة الدنيا إلا متاع يتمتع به الناس زمنا قليلا يغر الناظرين إليه وهو زائل ويخضع من يركن إليه وهو باطل. تاني الكلمة دي، أي أن الحياة الدنيا متاع يتمتع به الناس زمنا قليلا يغر الناظرين إليه وهو زائل، ويخدع من يركن إليه وهو باطل. عارفين يا إخوة المتاع ده؟ لما حد يبقى مسافر واخد معاه شوية هدوم أو شوية أكل، يعني مش ده المستقر، ده متاع، ومش أي متاع، متاع قليل، ومتاع الغرور، يعني متاع يغر صاحبه، يظن أن معه أشياء ولن يدخل معه في قبره إلا عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرجع أهله وماله ولا يبقى معه إلا عمله. اللهم يا رب اجعل في قبورنا معنا أعمالنا الصالحة. حتى كان في الـ في الـ في, الـ في الأثر، فيأتي العذاب يعني من يمينه فيجد الصلاة، فمن شماله فيجد الصيام، فعند رأسه فيجد، يعني كل ما يجي له العذاب من حتة يجد أحد الأعمال الصالحة تنافح عن العبد في قبره. فلن ينفعك يا أخي ولن ينفعك يا أختي إلا العمل، إلا الركيعات اللي بتصليها بالليل والصلوات والذكر والقرآن. لا حد هيخش معاه الموبايل، لا الآيفون ولا الفلوس ولا الشهادات ولا التايتل، ولا هتسأل أنت في القبر أنت مهندس ولا أنت دكتور ولا أنت كذا. والله لن ينفعك إلا العمل، لن ينفعنا إلا الأعمال. وهذه الأعمال هي التقدمة لحسن الظن بالله. أنا ما أقصدش أن العمل نفسه هو اللي هينجيك، لا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أن لن يدخل أحد الجنة بعمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يتغمدني الله في رحمته. ولكن إحنا هنا بنقدم الأعمال. فممكن تسألني: طب إيه الدليل يا أخي؟ أقول لك يا أخي الدليل الآية اللي بعديها. الله عز وجل يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني إيه بقى الآية دي؟ الآية دي بتعلمني وبتعلمك أنه لن يكون مسابقة إلا بعد أن نتعلم. يعني مش هتيجي سابقه إلى مغفرة إلا بعد ما تعلم أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة. يعني لو عايز تسابق وعايز تسابقي، اسمع عن حقيقة الدنيا، اسمع عن حقيقة الجنة والنار. لما تسمع عنها هتعرف تسابق وتسارع. جت هنا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهنا المسابقة وجت مسارعة. سبحان الله، لما جت الألفاظ عن الدنيا، جت الألفاظ: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فاسعوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض واذكروا الله كثيرا. لكن لما جاء ذكر الآخرة قال الله عز وجل: سابقوا، قال الله عز وجل: سارعوا. فيقول الطبري هنا بقى كلمة جميلة أوي، يقول: سابقوا أيها الناس إلى عمل يوجب لكم مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سبحان الله. يعني إيه؟ يعني لن ينفعك يا أخي ولن ينفعك يا أختي إلا العمل. فإن العلم ينادي العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يعني كل الكلام اللي احنا بنتكلمه ده زي ما الآية اللي ذكرناها في أول الدرس: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. فلن ينفعنا إلا العمل يا أخوة أخوات، لن ينفعنا إلا العمل. فالبدار البدار قبل الفوات، والعمل العمل، والتوبة التوبة يا أخوة. صلى الله عز وجل أن يتوب عليه. فقلنا إيه معنى الآية: سابقوا أيها الناس إلى عمل يوجب لكم مغفرة من ربكم. إيه بقى الأعمال دي اللي ربنا ذكرها في الحديد؟ النفقة، الجهاد، البذل، المسارعة للتوبة، زي قول الله عز وجل: ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لكن ربنا يا إخوة يا أخوات وضع هنا شرطا. الشرط قال: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. يعني الذين وحدوا الله وصدقوا رسله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا الشرط، شرط الإيمان. قال القرطبي: هذا شرط الإيمان لا غير، وفيه تقوية الرجاء. يعني رجاء من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم أحينا عليها وتوفنا عليها يا رب العالمين. ومن التفسير بقى والله يا سبحان الله، وهذا قرأته وهذا عجيب يعني. قال الكلبي وقال مكحول: معنى سارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال الكلبي: وقيل هي التكبيرة الأولى مع الإمام. وقال مكحول: قيل الصف الأول. يعني بصوا يا إخوة، أئمة التفسير فهموا الآية دي إزاي؟ الموضوع مش كلام عندهم، فهم إن الآية دي تدعوني إلى عمل. يعني أنا لازم أعمل عمل. إيه العمل ده؟ إن أنا أسارع للصف الأول أول ما أسمع النداء. طبعا الكلام ده للرجال، وصلاة المرأة في بيتها خير لها. وقال مكحول وقيل الصف الأول، يعني المسارعة دي هو فهمها إزاي؟ فهم إن أنا لما ربنا نادي عليا لازم أبقى في أول واحد يرد، لازم أبقى في أول صف، لازم أنزل، لازم أتحرك. والصحابة يا إخوة فهموا ده، والنقطة دي بقى مهمة جدا جدا جدا. المسارعة في رضا الله عز وجل. والصحابة كانوا بينافسوا بعض، وحتى كان سبحان الله يا إخوة الصحابي لا يحزن على شيء إلا أن يرى صاحبه يسبق. فقيل في التفسير: فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة، والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية. فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له، فيحزن لفوات سبقه، فكان تنافسهم في درجات الآخرة، كما قال الله عز وجل: ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقول بقى أهل التفسير: ثم جاء من بعدهم فعكس الأمر، فصار تنافسهم في الدنيا وحظوظها الفانية. ده إحنا بقى يا أخو صرنا نتنافس على الدنيا بدل من أن نتنافس على الآخرة. سبحان الله العظيم. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن عباس: الفضل هنا هو الجنة. الله أكبر، الله أكبر. الفضل هنا ذلك فضل الله، أي تلك جنة الله يؤتيها من يشاء. وقال ابن كثير: هذا الذي أهلهم الله له من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم. سبحان الله العظيم. وكما جاء في الحديث الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. أهل الدثور دي الناس اللي معاها فلوس، فكانوا بيعملوا كل حاجة زيهم، بس بيقعدوا يتصدقوا وبيعتقوا رقاب. فبيقولوا: يا رسول الله، احنا فقراء مش عارفين نعمل ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله. يعني أول ما الناس اللي معهم فلوس بقوا يعملوا ده ويطلعوا فلوس برضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيها يشاء. سبحان الله، ومن يمنع فضل الله عز وجل. لكن طب أنا أعمل إيه بقى لو أنا شفت حد كده؟ أتمنى يا إخوة لو أو يا أخوات لو ربنا من علي زي اللي منه على صاحب المال، إن أنا كنت هطلع الفلوس دي بسبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: فهما في الأجر سواء. يعني إيه؟ يعني أنا شفت يا إخوة واحد معاه 1,000,000 جنيه طلعها في سبيل الله، فقلت: يا رب أنا لو كان معاه 1,000,000 جنيه زي دي كنت طلعتها في سبيل الله. لو أنا صادق هيتكتب في ميزاني إن أنا طلعت 1,000,000 جنيه. متخيل؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقلنا ذلك فضل الله جاء في التفسير أنها الجنة، ده اللي قاله الضحاك مش ابن عباس، اللي قاله ابن عباس أنه الدين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي إن ربنا سبحانه وتعالى بيؤتي الدين من يشاء. فأنت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى من فضله، أكنك بتسأل ربنا سبحانه وتعالى أنه يعطيك الدين، لأن ده فضل ربنا سبحانه وتعالى، وكأن دي أعظم حاجة ربنا يتفضل بها على العباد، الدين. فالضحك قال أنها الجنة، ومن قال أنه هو الدين ابن عباس رضي الله عنهما. وفي قوله من يشاء قولان: أحدهما من المؤمنين، يعني من يشاء من المؤمنين، ذلك فضل الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي من يشاء من المؤمنين، والثاني من جميع خلقه، يعني ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من خلقه سبحانه سبحانه وبحمده. ثم ختمت الآية والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم، يعني ليس هناك أعظم ولا أجل من فضل الله عز وجل ومن رحمة الله عز وجل. ثم تختم بالآية الثالثة معنا في هذا، الله عز وجل يقول، نختم بهذه الآية، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور. هاخد الآيتين دول يا إخوة في عجالة، لأن سبحان الله العظيم الآيتين دول مهمين أوي 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 في الحياة اللي احنا عايشينها دلوقتي، صلى الله عليه وسلم، ومهمين أوي تحديدا تعقيبا على الآيات اللي فوق. لأن أنت لما بتتعلم عن الحياة الدنيا أنها لعب ولهو وزينة وتفاخر وهكذا كما قال الله عز وجل، تعلم أنها حقيرة وليس لها قيمة، فلما تعلم ذلك يهون عليك المصاب الذي يصيبك فيها. تاني، لما تعلم من حقارة الدنيا وأنها يعني حقيرة، ليس فيها، ليس لها شأن وليس لها قيمة، وهي أصلا مزينة، لما تعلم عنها لا تحزن على ما أصابك فيها. ومش بس لا تحزن عشان هي حقيرة، لا تحزن لأنك مؤمن، تعلم أن كل شيء بقدر. فقال الله عز وجل، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ما أصاب من مصيبة في الأرض، كل حاجة، عفوا، يعني إيه؟ يعني القحط، قلة النبات، الثمار، الجوائح، الأوصاب، الأسقام، إقامة الحدود، ضيق المعاش، كل شيء، أي مصيبة، ربنا سبحانه وتعالى قال إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قالوا نبرأها أي عائد على النفس أو الأرض أو المصائب أو الجميع، يعني من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق هذه المصيبة، أو من قبل أن تخلق أصلا الأرض أو النفس. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي عائد على النفس أو الأرض أو المصيبة، لأن ربنا قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، فقالوا عائدة على الأرض أو النفس، وقيل لا، هي عائدة على المصيبة نفسها. فأنت لما تعرف ده الشاهد، عشان الكلام يبقى بالعامية شوية، لما تعرف أن ربنا كتب كل شيء من قبل أن نولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ب50,000 سنة، أن ربنا سبحانه وتعالى قدر المقادير قبل أن تخلق ب50,000 سنة، فلما تعرف ده تتيقن لا محالة إن كل شيء مكتوب، فلا تأس على ما فاتك ولا تفرح بما أتاك، لأن كل حاجة مقدرة، فما كتب واقع لا محالة، فما كتب واقع لا محالة. فيقول ابن كثير هنا، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم فأنه لو قدر شيء لكان. يعني عارفين ده يا إخوة، ده هيصب معنا في إيه؟ زي اللي بيحصل مثلا في غزة، الناس اللي بتقول إيه؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فربنا سبحانه وتعالى بيخبرهم، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يا إخوة، لو واحد كان طلع في معركة دي هتتقطع مثلا، هتتقطع وهو في بيته، هي كده كده مكتوب إنها هتقطع. فالله عز وجل يقول إن هو كان، الله عز وجل يقول قل لو كنتم في بيوتكم، يعني لو واحد قاعد في بيته ما طلعش، لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يعني ايه الايه دي؟ يعني كان هيجي له هاجس كده، هيجي له فكره ان هو يطلع يروح مثلا يقف في البلكونه، فهيروح يقف في البلكونه فهيقع يموت، هو مكتوب عليه يموت. فاللي يفهم ده يا اخوه يجعل هذه الميته في سبيل الله. النقطه دي مهمه جدا، يعني لو انا كده كده ميت، اموت شهيد ولا اموت على سريري؟ زي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قال ما في جسمي إلا موضع، ما فيش في جسمي موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعن رمية بسهم أو طعنة برمح، وأموت على سريري كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. يعني كان متضايق، يعني أنا أصلا كنت بحط نفسي في كل المظان إن أنا أقتل في سبيل الله وفي الآخر مات على سريره. ولعل دي رسالة من ربنا، إن لا الشجاعة، لا الشجاعة بتقدم موت ولا الجبن بيأخر موت، لا الشجاعة بتقدم موت ولا الجبن بيأخره، كله مكتوب. فالحاجة اللي ضاعت منك ولا اللي اتسرقت ولا اللي وقعت ولا فقدتها مكتوب. فلما تعرف أنه مكتوب فقل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان الله، حتى كان إن شاء يعني كان لنا درس في هذه الآية ممكن تبقوا ترجعوا له. الناس دي اللي ربنا سبحانه وتعالى هينزل عليها السكينة زي أهل غزة لما بيسترجعوا في كل مشهد، ربنا بينزل على قلوبهم السكينة وبيربط على قلوبهم. فالآية دي يا إخوة والله العظيم يعني اللي يعيش بها في الدنيا يرتاح، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ما تزعلش بقى، ما تزعليش على عريس فات، ولا أنت تزعل على بنت تقدمت لها وما عرفت ما وفقتش في ده. فقال ابن عاشور فلا تفزعوا للمصائب، لأن من أيقن أن ما عنده من نعمة دنيوية مفقودة يوما لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقدي، لأنه قد وطن نفسه على ذلك. يعني هو خلاص عارف إن الدنيا كلها حتفنى، مش الموبايل ولا الزوجة ولا البيت ولا كل حاجة معايا يقينا حتبقى مش معايا ومش هنزل بيها قبري. فاللي يعلم ده لا يحزن على فوات شيء منها. حتى في الحديث لما جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فأنك ميت، واحبب من شئت فأنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. والله العظيم حديث عجيب عجيب. عيش ما شئت، هتقعد كم سنة؟ هتموت في الآخر. احبب من شئت. اللي بيعلق نفسه ببنت ولا اللي بتعلق نفسها بولد ولا بيموت ميت عليه ليه؟ يا ابني انتوا اللي هتموتوا، هتفرقوا بنتك ابنك هتفارق. الهدف ده يا إخوة والله، حتى سبحان الله أنا بقول الكلام ده لبنتي الصغيرة، بقول لها يا بنتي صلي عشان ربنا يجمعنا في الجنة مع بعض، ده المكان الوحيد اللي مش هنسيب بعض فيه. سبحان الله. فالإنسان يكون متوسط، يعني ما زعلش يا شيخنا لو حاجة ضاق. لا أجد كلنا بنزعل، يعني الحزن والفرح ده موجود، لكن لا تطغى في ذلك، كن متوسطا، لا تندم على ما مضى. يعني خلاص حاجة خلاص خلصت. في ناس يا جماعة بتستك، اللي هي ايه اللحظة الآنية، الاستغراق في اللحظة الآنية. كان أخونا أمجد سمير اتكلم عن الموضوع ده، الاستغراق في اللحظة الآنية، قاعد يعني مش عارف يطلع منها، مش عارف يتحرك لقدام. فلا تندم على ما فات ولا تفرح فرح البطر والاستغناء بما أتاك الله عز وجل من فضله. يعني الواحد يفرح إن ربنا من عليه، لكن ما يفرحش بالحاجة نفسها، يفرح بما من الله عليه ولكن لا يفرح بالشيء نفسه. حتى قالوا أن الزهد في الدنيا في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، هو ده الزهد الحقيقي. فالزاهد لا يفرح من الدنيا بموجود ولا يأسف منها على مفقود. حتى قال الإمام أحمد الزهد في الدنيا قصر الأمل، قصر الأمل. يعني الواحد يعني عايش عارف أن الدنيا دي هتفنى في أقرب وقت، وهذا ما قاله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، وكأن الأمر قريب جدا جدا. سبحان الله العظيم. ثم قال الله عز وجل والله لا يحب كل مختال فخور، لأن الإنسان الذي يطغى ويفرح ويظن أن النعمة من عنده كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، فيختال. ليه بيختال؟ لأنه فكر أن النعمة دي مستحق ليها مش من عند الله، فيختال. ولما بيفرح قوي بيختال، بينسى المنعم، فيفخر بما ليس له، فيفخر بما ليس له. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا حقيقة الدنيا ويعلمنا ما ينفعنا ويجعلنا يعني منتبهين لذلك المعنى، لا نفرح بموجود في الدنيا ولا نأسف منها على مفقود، ويجعل كل الفرح والحزن فيما كان في سبيل الله. يعني الواحد يفرح بطاعة الله ويفرح بالنعمة ويفرح بالقرآن وبالسنة وبالدين، ولا يحزن على الدنيا، يحزن على ترك طاعة، على تفويت جماعة، على تفويت ورد قرآن. هذه الحياة والله يا إخوة أخواتي المفروض الواحد يحزن عليها، مش يحزن على الدنيا لأنها ستفنى، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بحقيقة الدنيا. طبعا ده درس قصير جدا في الموضوع، ولكن الموضوع محتاج ختمة ومحتاج دروس ومحتاج سماع عشان الواحد يلم بيه ويستوعبه وينتقل من مرحلة المعلومات لمرحلة العمل وفهم حقيقة الدنيا. فاللهم بصرنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم هي لهم من أمرهم رشدا. اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم سدد رميهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أهلك الصهاينة الملاعين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن والاهم ومن ساعدهم. اللهم انصر إخواننا وهي لهم من أمرهم رشدا، واربط على قلوبنا وقلوبهم، ويسر لنا نصرتهم، ويسر لنا الجهاد معهم، ويسر لنا البذل في سبيل دينك، وأحنا على مرضك منا، وتوفنا على مرضك منا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسألكم يا أخوات الدعاء لي، يعني لو حد في مرة ذكرته بحاجة أو قلت له خاطرة أو سمع مني كلمة لله عز وجل يذكرني بدعوة طيبة بالهداية وبالثبات وبصلاح الحال، جزاكم الله خيرا كثيرا، ونلتقي على خير إن شاء الله في مجلس قادم. ربنا يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته بإذنه وبفضله سبحانه وبحمده. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.